وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة طالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ معا درسا من دروس الكيمياء، وإن شاء الله موعدنا اليوم مع الباب الثالث. بعد ما انتهينا من الباب الأول والثاني هنبدأ اليوم إن شاء الله في الباب الثالث، وهو الاتحاد الكيميائي. وقبل ما نبدأ في الاتحاد الكيميائي، احنا عارفين أن العناصر بتنقسم إلى قسمين، إما عناصر تدخل في التفاعل، وإما عناصر خاملة لا تشارك في التفاعل. العناصر الخاملة التي لا تشارك في التفاعل هي الغازات النبيلة أو الخاملة، ولا تدخل في التفاعل لأن المستوى الخارجي لها مكتمل بالإلكترونات، وبالتالي هي في حالة استقرار تام. أما باقي العناصر وهي العناصر التي تشارك في التفاعل الكيميائي، بيكون المستوى الخارجي غير مكتمل، وبتدخل في التفاعل للوصول إلى حالة الاكتمال أو إلى التركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل. أيضا احنا عارفين دخول العناصر عن طريق التفاعل الكيميائي بيتم عن طريق كسر روابط في المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج، وده تعريف التفاعل الكيميائي، وخدناه في الأول الثانوي في ثالثة إعدادي، اللي هو كسر روابط في جزيئات المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج. يبقى إذا موضوعنا إن شاء الله هيكون عن الروابط، لأن الاتحاد الكيميائي بيتم عن طريق تكوين الروابط. الروابط عندنا خمس أنواع من الروابط: النوع الأول الرابطة الأيونية، الرابطة التساهمية النوع الثاني، النوع الثالث الرابطة التناسقية، وبعدين الرابطة الهيدروجينية، والنوع الخامس والأخير هو الرابطة الفلزية. نبدأ إن شاء الله بالرابطة الأيونية. وإحنا عارفين أولا من معلوماتنا القديمة أن العناصر إما فلزات وإما لا فلزات، وإما أشباه فلزات ولها خواص لا فلزات، زي ما احنا عارفين باب التاني. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الرابطة الأيونية بنتكلم عن رابطة تتم بين فلز ولا فلز. ولكن هناك شرط جديد هنضيفه السنة دي إن شاء الله، وهي أن الرابطة الأيونية بتتم بين الفلزات واللا فلزات إذا كان الفرق في السالبية بين الفلز واللا فلز أكبر من 1.7. تعالوا نشوف مثال يوضح دور فرق السالبية في تحديد نوع الرابطة. أولا نشوف، هناخد الصوديوم والمغنيسيوم والألمونيوم، وهناخد الثلاثة مع عنصر الكلور. سالبية الصوديوم 9، سالبية المغنيسيوم 1.2، سالبية الألمونيوم 1.5، وسالبية الكلور 3. طيب لما يتحد الألمونيوم أو الصوديوم أو المغنيسيوم مع الكلور هيتكون NaCl أو MgCl2 أو AlCl3. لو درست فرق السالبية بين الصوديوم والكلور هجد أن 3 ناقص 2.9 يطلع لي 2.1. هنا فرق السالبية بين الكلور والمغنيسيوم 1.8، 3 ناقص 1.2 يبقى 1.8. فرق السالبية الألمونيوم 3 والكلور الألمونيوم 1.5 والكلور 3 بفرق في السالبية 1.5. هنجد أن عندي 2.1 أكبر من 1.7 بمركب أيوني، وهنا فرق السالبية أكبر من 1.7 بمركب أيوني أيضا. أما إذا كان فرق السالبية 1.5 يعني أقل من 1.7 يبقى المركب تساهمي. فلو بصيت هنا هجد أن الألمونيوم والكلور فلز مع لا فلز، والصوديوم والكلور أيضا فلز مع لا فلز، ورغم ذلك الرابطة في كلوريد الصوديوم رابطة أيونية بينما الرابطة في كلوريد الألمونيوم رابطة تساهمية. إيه السبب؟ أن فرق السالبية هنا أكبر من 1.7 بينما فرق السالبية في كلوريد الألمونيوم أقل من 1.7، وبالتالي يبقى المركب NaCl و MgCl2 مركبات أيونية بينما AlCl3 مركب تساهمي. طيب ده أول نقطة وأول نوع من أنواع الرابطة الأيونية، هي رابطة بين فلز ولا فلز، فارق السالبية بينهما أكبر من 1.7. أيضا عندنا مثال تاني للروابط الأيونية، الرابطة الأيونية تحدث في هيدريدات الفلزات، يعني NaH هيدريد الصوديوم، KH هيدريد البوتاسيوم وغيرها من هيدريدات الفلزات الرابطة فيها أيونية بغض النظر عن فرق السالبية إذا كان أكبر أو أقل من 1.7. النوع الثالث في الروابط الأيونية الرابطة الأيونية التي تحدث بين المجموعات الذرية زي الرابطة الأيونية بين NH4 و OH. يبقى أنا عندي هنا الرابطة الأيونية، في عندي ثلاث صور للرابطة الأيونية عايزك تركز معي فيهم. الرابطة الأيونية إما تحدث بين فلز ولا فلز إذا كان الفارق في السالبية أكبر من 1.7 في الحالتين دول. الرابطة الأيونية تحدث أيضا في هيدريدات الفلزات، فهيدريدات الفلزات مركبات أيونية وما لاش علاقة بفرق السالبية، طالما هيدريد صوديوم هيدريد بوتاسيوم هيدريد كالسيوم فهو مركب أيوني وبدون النظر إلى فرق السالبية. أيضا قد تتكون رابطة أيونية في مركب مفهوش أصلا فلزات زي NH4OH بين أيون NH4 وهو أيون الأمونيوم وأيون OH اللي هو أيون الهيدروكسيل. يبقى ثلاث صور للرابطة الأيونية قدامك، وهي دي الصور اللي عايزك تاخد بالك منها وتفهمها وتحفظها إن شاء الله. أيضا سؤال طبيعي، كيف تتكون الرابطة الأيونية؟ تتكون الرابطة الأيونية عن طريق الانتقال الإلكتروني، يعني الإلكترونات تنتقل من الصوديوم من الفلز إلى اللافلز، وبنقولها في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى بنقول بتفقد ذرة الفلز إلكترون أو أكثر وتصبح أيون موجب، وتكتسب ذرة يعني الـ NA هيتحول لـ NA موجب عن طريق فقد إلكترون، والسي ال هيتحول لسي ال سالب اما ياخد الالكترون اللي فقد الصوديوم هيتحول لسي ال سالب. يبقى اصبح عندي ان ايه موجب بفقد الصوديوم للالكترون وسي ال سالب باكتساب ذره الكلور للالكترون، ثم يحدث قوه جذب الكتروستاتيكي او قوه جذب كهربي بين ايون الصوديوم الموجب وايون الكلوريد السالب ويتكون ان اي سي ال. واشرنا للكلام ده واحنا بنتكلم عن حساب نصف القطر وحساب طول الرابطه، قلت خلي بالك لما اجي احسب طول الرابطه في مركب ايوني زي ان اي سي ال بجمع نصفي قطري الايونين، يعني لان ان اي سي ال ناتج من اتحاد ايون الصوديوم مع ايون الكلور. يبقى عرفنا رابطه الايونيه تحدث فين وكيف تتم عن طريق الانتقال الالكتروني من الفلز الى اللافلز، الفلز يبقى ايون موجب واللافلز سالب، ثم تحدث قوى جذب كهربي. وذلك العباره المشهوره ان الرابطه الايونيه ليس لها وجود مادي. طيب المركبات الايونيه مركبات ذات طبيعه خاصه بين عناصر فارق السالبيه كبير، بين ايونات موجبه وايونات سالبه، يحدث نتيجه اختلاف الشحنه مع كبر فرق السالبيه قوة تجاذب عالية تجعل المركبات الأيونية خواص وخصائص خاصة، منها أن درجة انصهارها وغليانها مرتفعة، منها أنها تذوب في المذيبات القطبية مثل الماء. طيب درجة انصهارها وغليانها مرتفعة ليه؟ عشان قلنا أيونات موجبة وسالبة بفارق سالبية كبير، يبقى في قوة تجاذب كبيرة بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة الناتجة عن كبر فرق السالبية. قوة التماسك في الشبكة البلورية تؤدي إلى أنه بتحتاج طاقة عالية عشان تتفكك، مما يرفع درجة انصهار وغليان المركبات الأيونية. أيضا المركبات الأيونية تذوب في المذيبات القطبية إزاي؟ المركب الأيوني أيون موجب وأيون سالب، والمذيب القطبي زي المية مثلا عليها قطب سالب اللي هو الـ O وقطب موجب اللي هو الـ H. فلما بحط المركب الأيوني داخل مذيب قطبي تقوم الأكسجين السالبة تجذب إليها الكاتيونات المركب الأيوني أو أيونات الموجبة، والإتش الموجبة تجذب إليها السالب، فيتفكك المركب الأيوني وتتفكك الشبكة البلورية. إن إيه موجب يتجه إلى الأكسجين السالب، سي إل سالب يتجه إلى الإتش الموجب فيتفكك المركب الأيوني ويذوب. أيضا المركبات الأيونية إذا كانت في صورة صلبة فهي متماسكة، أيوناتها غير حرة غير قادرة على توصيل التيار الكهربي، أما إذا دوبناها أو صهرناها أصبحت محلول أو مسهور، اللي بيحصل بتتفكك الأيونات بتصبح أيونات حرة تستطيع أن تنقل التيار الكهربي. ولذلك بنقول إن المركبات الأيونية محللها ومصائرها قادرة على توصيل التيار الكهربي لاحتوائها على أيونات حرة. طيب لو جينا حاولنا ناخد بالنا من حاجة، أنا عندي إن إيه سي إل مركب أيوني وإم جي سي إل 2 مركب أيوني، يعني الاتنين درجة انصهارهم مرتفعة، الاثنين بيذوبوا في المذيبات القطبية، الاثنين محايلهم ومصايرهم لها قدرة على توصيل التيار الكهربي خلافا لكلود الألمونيوم اللي هو مركب تساهمي. ولكن هل توصيل ان اي سي ال محلول ان اي سي ال زي توصيل محلول ام جي سي ال 2؟ لا. كل احفظ القاعدة دي ولا تنساها، كلما زاد الفرق في السالبية زادت الخواص الأيونية، وزي ما نعرف دلوقتي كلما قل الفرق في السالبية زادت الخواص التساهمية. بمعنى ان لو ان اي سي ال مركب ايوني زي ما احنا عارفين وام جي سي ال مركب ايوني، فرق السالبية بين ان اي والسي ال 2.1 وفرق السالبية بين الام جي والسي ال 1.8، يعني فرق السالبية في ان اي سي ال اكبر من ده، يبقى ده قدرته على التوصيل او قدرة محلوله على التوصيل اعلى، درجة انصهاره وغليانه اعلى، قابليته للذوبان في الماء اعلى، يبقى قابلية الذوبان والقدرة المحايل والمصير على التوصيل وارتفاع درجة الانصهار بتزيد في المركبات الأيونية بزيادة فرق السالبية. وأقوى مركبات أيونية في الجدول أكيد تخيلتها بين المجموعة الأولى 1A والمجموعة السابعة 7A، لأنه كلما زاد يعني فرق السالبية، لو خدت السيزيوم مع الفلور، السيزيوم أقل العناصر سالبية على الإطلاق بالنسبة للمجموعة 1A، والفلور أعلى عناصر 7A سالبية وأعلى عناصر الجدول سالبية. لما تتكون رابطة في فلوريد السيزيوم بيكون أقوى المركبات الأيونية لأنه أكبر فرق في السالبية. ده بسرعة كده الرابطة الأيونية، وأرجو أنها تكون وصلت وتفهمت وما فيهاش مشكلة خالص. يعني أخد بالي من الفرق السالبية، أخد بالي من الهيدريدات، أخد بالي من الرابطة الأيونية في المجموعات الذرية، أخد بالي أيضا كيف تتم الرابطة الأيونية بالانتقال الإلكتروني من الفلز إلى اللافلز، ثم ما هي خواص المركبات الأيونية وكيف تتفاوت. وبكده ننتقل إلى النوع الثاني من الروابط وهي الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية رابطة تنشأ في الغالب بين لافلزين إذا كان الفارق في السالبية أقل من 1.7، يبقى الرابطة التساهمية في الغالب بتتم بين لافلزين، وقد تحدث بين فلز ولا فلز زي كل الألمونيوم مركب أقرب للتساهمي منه الأيوني لأن الفرق في السالبية أقل من 1.7. هنا برضه حيث فرق السالبية أقل من 1.7. طيب هنا سؤال، أنواع الروابط التساهمية تقسم الروابط التساهمية من حيث عدد الإلكترونات المشاركة، لأن الرابطة التساهمية يعني كل ذرة بتشارك بإلكترون أو أكثر، وعلى هذا بيكون تقسيم الرابطة التساهمية من حيث عدد الإلكترونات إلى إما كل ذرة تشارك بإلكترون ودي بنسميها تساهمية أحادية، أو كل ذرة تشارك بزوج من الإلكترونات ودي بنسميها تساهمية ثنائية، أو كل ذرة تشارك بثلاث إلكترونات ونسميها تساهمية ثلاثية. يبقى تقسيم الرابطة التساهمية من حيث عدد الإلكترونات المكونة للرابطة إلى أحادية ومزدوجة أو ثنائية وثلاثية. هذا التقسيم من حيث عدد الإلكترونات المكونة للرابطة. لكن هناك تقسيم آخر مهم، وهو تقسيم الرابطة التساهمية من حيث فرق السالبية. الرابطة التساهمية بنقسمها إلى طرفين ووسط. خلي بالك معاي، لو أنا أخذت خط الأعداد هنا كده وأنا عندي عنصرين فرق السالبية بينهما صفر أو عنصر واحد، طبعا في بعض العناصر زي الكربون والكبريت كل منهما سالبيته 2.5 يبقى الفرق صفر، لكن أنت مش حافظ السالبية فهنقول صفر لما يكون ذرتين متماثلتين يعني اتش مع اتش، الفرق بين اتش واتش هيكون صفر O2. طيب لحد ما اصل الى 1.7، الحيز ده من 0 الى 1.7 اسمها روابط تساهمية. اكثر من 1.7 لسه قايلينها دلوقتي ايونية. يبقى اذا كان فرق السالبية 0 لحد 1.7 نسميها مركبات تساهمية او روابط تساهمية. الصفر تحديدا بالضبط بنسميها تساهمية نقية. طيب يعني ايه تساهمية نقية؟ يعني لما تتحد H مع H الكثافة الإلكترونية تتوزع بالتساوي بين الذرتين، لا الكثافة هتزيد على H الأولى وهتقل عن الثانية ولا العكس، لأن قوة جذب الـ H الأولى أو الثانية لإلكتروني الرابطة واحدة، ده نفس الذرة، وبالتالي قوة الجذب واحدة، يبقى دي ما هتشد دي هتشد، يبقى الكثافة الإلكترونية موزعة بالتساوي بين الذرتين، وعشان كده بسميها تساهمية نقية، لأنها لا توجد شحنات لا على الإتش الأولى ولا على الإتش الثانية، ويبقى المركب أو الرابطة آسف اسمها رابطة تساهمية نقية في عنصر الهيدروجين. طيب إذا زاد فرق السالبية كبر شوية زي مثلا بين الإتش والإن، النيتروجين قدرته على جذب الإلكترونات أعلى، فتقترب الإلكترونات من الN ويتكون على الN شحنة جزئية سالبة وعلى الH شحنة جزئية موجبة، يعني حدث عدم انتظام في الكثافة الإلكترونية بين الذرتين، زادت الكثافة الإلكترونية على النيتروجين وقلت الكثافة الإلكترونية على الهيدروجين، وده معنى كلمة قطبي. يبقى هنا نقية أو نقي ربطة نقية. ليه؟ عشان ما فيش فرق في السالبية، وبالتالي السحابة الإلكترونية والكثافة الإلكترونية موزعة بالتساوي. هنا سالبية الN أعلى فتجذب إليها الإلكترونات فتتجه للN، فيتكون على الN شحنة جزئية سالبة وعلى الH شحنة جزئية موجبة، ويسمى أو تسمى الرابطة رابطة قطبية. ويعني كأن لو فرق السالبية كبير نسبياً لكن أقل من 1.7 نسميها قطبية. هتقابلني نقطة مهمة جدا، لو كان الفرق في السالبية صغير لا هو صفر ولا هو فرق ظاهر يستطيع أن يكون كثافة إلكترونية واضحة على ذرة دون الأخرى، يعني مثلا زي الكربون والهيدروجين في الهيدروكربونات، زي الكبريت والهيدروجين في H2S، الكربون والهيدروجين قوة الكربون جذبها أعلى أكيد من الهيدروجين، لكن بفارق بسيط جدا غير ظاهر، تسمى المركبات في هذه الحالة مركبات غير قطبية. يعني أنا قادر أقول نقية 100-100 لأن السالبية بتاعتها فرقها من الصفر، ولا قادر أقول قطبية لأنها غير قادرة على تكوين روابط هيدروجينية بين الجزيئات زي ما نعرف بعد كده، لكن بسميها مركبات غير قطبية. يعني أقدر أوضح الكلام ده كده بسرعة وأقول إذا كان الفارق في السالبية يساوي صفر تماما، يا ريت نوضح الصورة شوية، الفرق السالبية صفر تماما يبقى بقول إن دي تساهمية نقية. زاد فرق السالبية لكن بقدر بسيط بحيث إنه مش واصل إلى درجة إنه يعمل قطب أقطاب بسميها غير قطبي، وده بدأ من صفر إلى تقريبا 4-10 5-10، هنحط 5-10 ده آخر حاجة عندنا، بعد كده تبدأ الصفة القطبية تظهر. يبقى من صفر بالضبط نقي، من صفر إلى 5-10 أو قريب من الصفر يعني الفرق في السالبية ممكن إهماله، يبقى تساهمية نقية نسبيا أو غير قطبية. من بعد 5-10 حد 1.7 بسميها قطبية، أكبر من 1.7 بنسميها تساهمية، أو أكبر واحد سبعة عشر بنسميها أيونية. يبقى نقية غير قطبية، قطبية أيونية، وبالتالي يبان لنا دور فرق السالبية في تحديد نوع الرابطة. يبقى الروابط التساهمية بتتم بين اللافلزات، بتتم عن طريق المساهمة في الإلكترونات بين الذرتين، بتتم إما كل ذرة تساهم بإلكترون فبسميها تساهمية أحادية، أو كل ذرة تساهم بإلكترونين فسميها تساهمية ثنائية، أو كل ذرة تساهم بثلاثة فسميها تساهمية ثلاثية. الرابطة التساهمية إما بين ذرتين متماثلتين في السالبية فارق السالبية بينهما صفر فبقول عليها تساهمية نقية، وإما فارق السالبية كبير شوية صغيرة قريب من الصفر لا غير واضح في قطبيته، فبعتبرها كأنها تساوية نسبيا أو نقية نسبيا، أو بقول على مركباتها أنها مركبات غير قطبية. أو فارق السالبية كبير نسبيا ولكنه ما زال أقل من 1.7، فبقول تساهمية قطبية. أو فارق السالبية يزيد عن 1.7، فانتقل إلى النوع اللي قبل كده اللي خدناه من الروابط، وهو الروابط الأيونية. طيب الرابطة التساهمية، توجد بعض النظريات لتفسير كيف تتكون الرابطة التساهمية. نظريات تفسير الرابطة التساهمية، أول نظرية عندنا النظرية الإلكترونية للتكافؤ. المسمى الثمانيات. ووضعها العالمان كوسل ولويس. بتقول إيه نظرية الثمانيات؟ بتقول إن العناصر بتتفاعل باستثناء طبعا الهيدروجين والليثيوم والبريليوم. الهيدروجين واحد، الليثيوم ثلاثة، البريليوم أربعة. باستثناء دول باقي العناصر تتفاعل لتصل إلى التركيب الثماني لأقرب غاز خامل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا ذرة الفوسفور المستوى الخارجي به 5 إلكترونات، تقوم ترتبط ذرة الفوسفور مع 3 كلور لتصل إلى التركيب الثماني لأقرب غاز خامل. هنجد إن الفوسفور عنده 5 وأخذ 3 من 3 كلور بقى 8، والكلور عنده 7 وأخذ 1 من الفوسفور بقى 8، يبقى الكلور في BCl3 وصل إلى 8 والفوسفور وصل إلى 8، يبقى الفوسفور والكلور وفقا لنظرية الثمانيات دخل في التفاعل للوصول إلى التركيب الثماني، أي لاستكمال المستوى الخارجي لكل منهما بثمانية إلكترونات. طيب هذه النظرية ظهر لها بعض العيوب. العيب الأولاني أن زي ما في مركبات بتستقر عند اكتمال المستوى الخارجي بثمانية، في مركبات أخرى لا تخضع لهذه النظرية. زي مين؟ 5 كلوريد الفوسفور هو BCl5، البي قلنا المستوى الخارجي فيه 5، لو اتحد مع 5 كلور هيصل المستوى الخارجي للفوسفور إلى 10 إلكترونات، 5 بتوعه وخد 5 من 5 ذرات كلور، يبقى هنا يتشبع المستوى الخارجي أو الغلاف الخارجي لذرة الفوسفور في 5 كلوريد الفوسفور ب10 إلكترونات، يعني زاد عدد الإلكترونات عن 8. يعني في المركب ده الكلور خضع للثمانيات أما الفوسفور لم يخضع للثمانيات. وما تنساش أن أنا ديتك مثال على الثمانيات BCl3، يبقى أنا عندي BCl3 مشي مع الثمانيات عادي خالص واكتمل المستوى الخارجي الفوسفور ب8 والكلور ب8. أما BCl5 المستوى الخارجي الفوسفور وصل إلى 10 إلكترونات وبالتالي لم يخضع للثمانيات. أيضا لو خدنا مثال تاني، 3 فلوريد البورون. البورون المستوى الخارجي فيه 3، فلما يتحد مع 3 فلور هيبقى BF3، هتجد المستوى الخارجي للبورون وصل آخره إلى 6 إلكترونات، أهو 3 بتوعه و3 اللي خدوا من الإف، أدي 1 2 3 موجودين أصلا، وأدي 1 2 3 أخدهم كل واحد من فلور، فتشبع المستوى الخارجي ليه ب6 إلكترونات. يعني في مركبات المستوى الخارجي يزيد عن 8 زي BCl5، وفي مركبات المستوى الخارجي لبعض عناصرها يقل عن 8 زي BF3. إذن في هناك مركبات لا تخضع للثمانيات. العيب الثاني ان نظريه الثمانيات وصفت الرابطه به، قالت الكترون من كل ذره او اثنين او ثلاثه عشان توصل لثمانيه. طب كيفيه الارتباط، طريقه الارتباط، الشكل الفراغي للجزيء الناتج، كل ده لم تحدده النظريه. يبقى اصبحت قضيه ان انا اصف الذره، اصف الرابطه بزوج من الالكترونات غير كافي لتحديد طريقه الارتباط ولا تحديد الشكل الفراغي للجزيء الناتج، وبالتالي بدا البحث عن نظريه اخرى لتصف كيف تتكون الرابطه التساهميه. فكانت النظريه الثانيه وهي نظريه رابطه التكافؤ. يبقى النظريه رقم 2 نظريه رابطه التكافؤ. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان التفاعل او الرابطه التساهميه بتتم عن طريق تداخل اوربيتال مفرد، يعني الهيدروجين الكترون مفرد في اوربيتال مع ذره هيدروجين اخرى، ده مفرد، يحدث التداخل بين الاثنين. يعني بتعتبر تكوين الرابطه التساهميه عن طريق تداخل اوربيتالين بكل واحد الكترون مفرد. إذا اعتبرت استقرار العنصر ناتج عن تداخل الأوربيتالات المفردة التي تحتوي على إلكترون واحد، بغض النظر بقى في النهاية هيوصل لستة هيوصل تمانية مش مشكلة، طالما أن كل إلكترون مفرد ازدواج مع آخر. ومثلا HF كمثال، قال الH عبارة عن أوربيتال بي إلكترون مفرد، الفلور 9 إلكترونات، لو وزعته هينتهي ب2B5، 1S2 2S2 2B5 هيبقى 2 2 وده واحد. هيتم التداخل بين الاس بتاعت الهيدروجين اوربيتال اس مع 2BZ لتكوين رابطه تساهميه بين ذره بها اوربيتال مفرد، او بين اوربيتال مفرد من ذره واوربيتال بي الكترون مفرد من ذره اخرى، وتتكون رابطه بين الاتش والاف، ادي بي اكس وبي واي وبي زد، ده في 2 ده في 2 ده في 1 تدخل اتشين. فاعتبرت نظرية رابطة التكافؤ أن الرابطة التساهمية تتكون بين ذرتين كل واحدة بها أوربيتال مفرد، فتتكون بين الأوربيتال المفردة رابطة تساهمية. من أهم الأجزاء في رابطة التكافؤ جزيء الميثان. جزيء الميثان لو بصينا ليه هنجد أن الكربون مرتبط بأربع ذرات هيدروجين، مكون أربع روابط متكافئة. يعني الروابط الأربعة في الميثان متكافئة، أي متساوية في الطول والقوة. طيب كيف يتحقق ذلك؟ لو وزعنا الكربون هنجد أن في الحالة المستقرة توزيع 1S2 2S2 2B2، يعني 2S في 2 وال2B في 2، يعني المستوى الخارجي فيه 4 إلكترونات، 2 في 2S يبقى ده 2S2 وده 2B2. لو بصينا هنا هنجد ان عندي في الكربون يوجد الكترونين فقط مفردين، وانا عندي اربع روابط مع الكربون والهيدروجين، وقلنا ان مش هيكون رابطه غير اوربيتال مفرد. تتحل المشكله دي ازاي؟ قالوا تحصل اثاره للذره، فينتقل الالكترون من هنا يجي هنا، وده بقى كده، فاصبحت عدد الالكترونات المفرده اربعه. يبقى تحدث إثارة عشان الإلكترونات تتساوى المفردة بأربعة. بعد كده يحدث مشكلة تانية، إيه هي؟ إن الـ 2S والـ 2B غير متساوين في الطاقة، وروابط الميثان متكافئة في الطاقة. قالوا طالما الروابط دي متكافئة والأوربيتالات دي غير متكافئة، إذن لابد من حدوث عملية تهجين. تهجين يعني إيه؟ يعني هتتحد الأوربيتالات الموجودة في نفس الذرة والتي بينها اختلافات بسيطة في الطاقة لينتج عنها أوربيتالات جديدة متساوية في الطاقة ومتشابهة في الشكل، وتصبح ذرة الكربون حواليها أربع أوربيتالات قد بعض في الطاقة والشكل، كل واحد فيهم يبقى اسمه S1B3، يعني SB3. يبقى الأوربيتال ده SB3 وده SB3 وده SB3، فيتكون أربع أوربيتالات متكافئة، تدخل كل منهما معاها ذرة هيدروجين، ويحدث تداخل الهيدروجين مع أربع أوربيتالات متشابهة في الشكل متساوية في الطاقة، ويتكون جزيء الميثان الذي يحتوي على أربع روابط متكافئة. لكن في قضية مهمة جدا، إيه هي؟ عند التهجين تتكون أوربيتالات من نوع خاص لها بروز ونشطة، وتستطيع أن تحقق أكبر قدر من التداخل، فينتج عنها روابط قوية جدا تسمى الروابط سيجما. وذلك نجد أن الميثان به روابط قوية، وذلك وغير نشط كيميائيا. التهجين SP3 الحادث في الميثان له خصائص. الأولى أن عدد الأوربيتالات الداخلة في التهجين 4، 1 من S و3 من B، يعني الS بيشارك بربع نسبة الأوربيتالات المعجنة، والB بثلاث أرباع، يبقى 1 مع 3 يديني 4 أوربيتالات تهجين SP3. الخاصية الثانية أن الأوربيتالات المعجنة في بينها تنافر، عشان تتغلب على التنافر تتباعد. التباعد ده عشان تستقر يديها زاوية مقدارها 109 درجة و28 دقيقة. يبقى عدد الأوربيتالات المهجنة 4، الزاوية في الأوربيتالات المهجنة 109 و28 دقيقة. شكل التهجين بيكون هرم رباعي الأوجه. روابط الميثان ناشئة من تداخل SP3، تهجين SP3 مع S بالرأس مكون روابط قوية تسمى سيجما، ولذلك جزيء الميثان وغيره من الهيدروكربونات المشبعة غير ناشط كيميائيا نتيجة قوة الروابط سيجما الناشئة عن تداخل الأوربيتالات الذرية مع بعضها بالرأس. طيب جات نظرية بعد كده، آخر نظرية اللي هي نظرية الأوربيتالات الجزيئية، بتقول إن التداخل بيتم بين جميع الأوربيتالات المفردة والمزدوجة، والأوربيتالات الذرية تتحول إلى أوربيتالات جزيئية. الأوربيتالات الذرية تتحول إلى أوربيتالات جزيئية، ادوها الرموز سيجما وباي ودلتا. يبقى نظرية رابطة التكافؤ قالت مفرد مع مفرد، نظرية الأوربيتالات الجزيئية قالت تداخل جميع الأوربيتالات المفردة والمزدوجة. معذرة الموضوع لسه طويل، إن شاء الله نكمله المرة القادمة، ولكن أقول لأبنائي وبناتي لا تضيعوا أعماركم في اللهو واللعب، اتقوا الله في أنفسكم، اجتهدوا في مذاكرتكم، اجتهدوا في دروسكم، استغلوا وقت شبابكم ولا تضيعوا العمر سدى، وحاولوا أن تركزوا في المذاكرة وأن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتما، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وإلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.